أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة عمه الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام، ونطلب الرضا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث على أعتاب مولانا الصبط الأكبر الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام بمناسبة ذكرى شهادته بحسب الرواية الأشهر والأرجح في آخر شهر صفر. أي سر في الإمام الحسن المجتبى عليه السلام؟ فإذا الأمة بأجيالها خاشعة في محراب عظمته المحمدية. قد يفهم البعض، وإن كان هذا الفهم ليس صحيحا، أن سر عظمة الإمام الحسين عليه السلام هو فقط موقفه في كربلاء، فيفسر سر إجماع الأمة على حب الإمام الحسين بهذه المواقف الجهادية. لكن بماذا يمكن أن يفسر حتى أصحاب هذا الفهم سر عظمة الإمام الحسن عليه السلام؟ رغم كل ظلمات إمبراطورية بني أمية وبهارج أموال وإغراءات آل أبي سفيان وشبكة الوضع، وضع الأحاديث ضد الإمام الحسن سلام الله عليه والافتراءات والتزوير والتهم، رغم كل ذلك فإن الأمة الآن وفي كل جيل الشيعة والسنة مجمعون على أن الإمام الحسن عليه السلام كان الخليفة الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعاوية كان باغيا خرج على إمام زمانه. هذا الأمر ليس عاديا، هذا الأمر يستدعينا أن نقف عند السر العظيم في شخصية الإمام الحسن عليه السلام، عند السر الإلهي الذي مكن الأمة أن تبصر ظلم الشيطان وأوليائه من آل أبي سفيان، وتتجاوز هذه القلوب كل جبال الإمبراطوريات الأموية والعباسية، باعتبار أن العباسيين أيضا اضطروا أن يعملوا على فصل الأمة عن أهل البيت عليهم السلام ليبقى لهم التسلط والحكم باسم رسول الله. قلوب أجيال الأمة شيعة وسنة تهفو إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، ولا نجد في سيرة الإمام الحسن عليه السلام هذه المواقف الجهادية التي نجدها في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو المواقف الجهادية طبحوية التي كانت في كربلاء للإمام الحسين عليه السلام. هذا الأمر يجعلنا نسأل أنفسنا، هل نعرف الإمام الحسن حق المعرفة؟ ينبغي على كل موحد أن يعرف أهل البيت جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين والزهراء والحسنين والتسعة المعصومين، حق المعرفة مش مجرد معرفة. هذا الحنين في قلوب المسلمين إلى أهل البيت عليهم السلام ما يزال إلى الآن في أعلى درجاته. لا تجد أحدا من السنة يناقش في التوسل بأهل البيت أبدا، جميع المسلمين السنة مثلنا نحن، باستثناء طبعا الذين تأثروا بالوهابية. نؤكد على وجوب حب أهل البيت ووجوب وعظمة التوسل بهم. أنا أتكلم عن الأمة، لا أتكلم عن آل سعود والوهابيين وجماعة ابن تيمية وجماعة بني أمية وآل أبي سفيان. هذه الأمة الإسلامية حددها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع المسلمون على روايات عديدة حول أهل البيت، بالإضافة إلى تفسير آيات في أهل البيت عليهم السلام. من جملة الروايات لا يؤمن أحدكم، طبعا من جملة الروايات المجمع عليها بين الشيعة والسنة، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. بنو أمية وأجيالهم السفيانية، ومنها الوهابيون ودواعشهم الأمريكيين، الأمريكيون والإسرائيليون والصهاينة، هؤلاء ليسوا من الأمة. هؤلاء يقومون بدور يشبه غزو المغول والغزو الأمريكي وغزو الحلفاء للمنطقة. الآن ما يجري ليس عملا باسم متدينين ضد الإسلام، هؤلاء لا دين لهم، مجرد عملاء. وأكثر الخبرة العسكرية عند داعش في العراق هي خبرة جنرالات صدام، وهؤلاء تربية صدام والكفر لا دين لهم على الإطلاق. ولو كان لهم أدنى علاقة بالإسلام والمسلمين لما استباحوا لأنفسهم أن يرتكبوا بعض هذه المجازر التي يرتكبونها. ما يجري الآن هو عبارة عن اعتماد أمريكا وإسرائيل، الفكر الوهابي وآل سعود الذين يتظاهرون بالتبرؤ من الوهابية وهم يكذبون. أمريكا وإسرائيل والغرب عموما اعتمدوا هؤلاء لشن حملات جديدة على الأمة، لأن محور المقاومة والممانعة وصل إلى مرحلة أنه هدد أصل الكيان الصهيوني الدخيل، وأصبح لزاما على أمريكا أن تغادر المنطقة لأنها كانت تستقوي بالعدو الصهيوني. العدو الصهيوني أصبح ضعيفا، العملاء الدمى الحكام الذين كانت تدعمهم وتقويهم إسرائيل أصبح لابد من تغييرهم، وهم يخوضون معركة ضد الأمة باعتماد أشخاص ليسوا من الأمة، باعتماد هذه المجاميع التي ليست من الأمة. هؤلاء الذين يأتون بهم من مختلف رياح الأرض وجهات الأرض، هؤلاء هم الذين تربوا على أموال النفط الحجازي الذي سرقه آل سعود ونشروا الفكر الوهابي في الشيشان وبكل مكان من العالم الإسلامي، وجاءوا بهم، والنتيجة الخير فيما وقع. إن شاء الله نحن نشهد حشرجات بني أمية وآل أبي سفيان الذين تحالفوا مع اليهود منذ تحالف أبو سفيان مع يهود بني قريظة ويهود المدينة وخيبر وغيرها، وما يزال هذا التحالف إلى الآن قائما، وهذه بوابة التكفيريين في الجولان هي شاهد من مئات الشواهد على هذا التحالف اليهودي. إذن أنا أتحدث عن الأمة، الأمة مجمعة على حب الإمام الحسن سلام الله عليه. أما الذين يتحدثون باسم الإسلام يتظاهرون بأنهم مسلمون ويمجدون بآل أبي سفيان وبني أمية، فهؤلاء ليسوا مسلمين إطلاقا. هذا الإجماع من الأمة حقيقة عندما نتأمله يبعث الحيرة ويزيد السؤال إلحاحا، عندما نتذكر أن الإمام الحسن عليه السلام كان عمره عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوالي 7 سنين، يعني مرة بيكون عايش مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فترة كبيرة. ولاحظ المسلمون عبادة الإمام الحسن وأخلاق الإمام الحسن وشمائل الإمام الحسن، والرسول أكد، فيصبح مفهوما لماذا تعلق به المسلمون. لكن الحسنان سلام الله عليهما كانا في حوالي 7 و8 من العمر الشريف عند رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام الحسن عليه السلام استشهد ابن 47 سنة في 47 من عمره. وما بينهما أبرز ما يعرف عنه، طبعا سيرته إلهية حافلة عظيمة، لكن ما يعرف عنه نتيجة الدعايات والافتراءات والتهم، يعرف عنه أنه مزواج مطلق وأنه صالح معاوية. طيب مع ذلك نجد قلوب الأمة بأجيالها تخشع في محراب عظمة الإمام الحسن سلام الله عليه، فما هو السبب؟ السبب عندما ندقق نجده في أمرين. الأمر الأول المقومات الشخصية للإمام الحسن سلام الله عليه، مقومات العظمة الإلهية المحمدية الموجودة في شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه. الأمر الثاني الإعجاز النبوي في تثبيت حب الأمة بأجيالها للإمام الحسن ولأهل البيت عليهم السلام عموما. الآن الحديث على أعتاب مولانا أبي محمد الإمام الحسن سلام الله عليه. المقصود بالمقومات الشخصية ما هو؟ المقصود أنه مثلا النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، أو أي نبي من الأنبياء أي ولي من الأولياء، عنده مقومات شخصية، العبادة إلى آخره. هل المقومات الشخصية هي التي تجعله أهلا لهذا الموقع ولتعلق القلوب به؟ يعني بقطع النظر عن تأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإمام الحسن عليه السلام، لابد أن هناك مقومات معينة موجودة في شخصية الإمام الحسن لأجلها أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام الحسن. هذه المقومات الشخصية أولا لا علاقة لها بالعمر إلا عند الناس، لكن عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بيعرف الشخص قبل أن يخلقه بكل شيء عليم، بيعرف المقومات، لأنه سبحانه وتعالى عرف النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام وهو في أول لحظات الولادة وعارفه قبل هذا. فلذلك قال سبحانه بلسان النبي عيسى جعله يقول: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. فإذا مسألة العمر ما إلى علاقة بالمقومات إلا عنا نحن عند الناس، نحن ما بنعرف إلا إذا واحد كبر، ونتعجب إنه واحد صغير ويكون مثلا عنده هالإعجاز. طبعا هون بين قوسين يجب أن نتنبه إلى أن حالة النبي عيسى عليه السلام تكررت في الأئمة بشكل كبير جدا، يعني الحسنان وهما صغيران كانا في هذه المرتبة العظيمة اللي هلأ بذكر بعضها عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليهما، أنه مرحلة صغر السن بالنسبة للإمام الجواد ابن 7 سنين كما في المصادر السنية، ابن 7 سنين عجز في مناظرته كل فقهاء وعلماء بين قوسين الدولة العباسية اللي كانت هي القطب الأوحد في وقتها، يعني كانت الدولة الأولى على مستوى العالم. في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر المؤلف ضد الرافضة والمتزندقة يقول المأمون كان رايح للصيد فأطلق البازي طلع بالسماء ونزل وفي منقاره سمك. تعجب المأمون، هو عم بيراقب هذا الباز ما نزل على الأرض نهائيا، السمك منين اجي؟ ولما أطلقوه ما كان فيه بمنقوده سمك. فوضع السمكة في يده، سمكة صغيرة، وجاء إلى الإمام الجواد عليه السلام: ماذا في يدي؟ لأنه بيعرف أهل البيت شو علمهم. فالإمام الجواد سلام الله عليه ابن 7 سنين كما يقول صاحب الصواعق المحرقة، ابن 7 سنين، قال: إن الله عز وجل خلق في سمواته بحارا من بحار قدرته فيها سمك صغار يصطادها بازي الملوك فيمتحن الملوك بها سلالة النبيين. إذن مسألة صغر السن لا علاقة لها بالمقومات، هالمقومات كانت موجودة في شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبر الأمة بأجيالها عن عظمة الإمام الحسن سلام الله عليه. سأذكر هنا حديثين عن عظمة الحسنين، لأنه كثير من الروايات تقرن تجمع بين الحسنين عليهما السلام، وفي روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بالإمام الحسن عليه السلام وروايات خاصة بالإمام الحسين عليه السلام. من المشتركات: ابناي هذان إمامان قاما أم قعدا؟ شو المقصود بقاما أم قعدا؟ بالظاهر أنه يعني وقفوا والله جلسوا، لا مش هيك، يعني ثارا أم لم يثورا. القيام هو الثورة والقعود هو عدم الثورة. فهما إمامان على كل حال، هذا الكلام وهما في صغرهما، حديث عن مرحلة ما قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر: أذهلني حب هذين الغلامين عن أن أحب أحدا بعدهما. عجل فرجه. لماذا أذهل رسول الله حب هذين الغلامين؟ إن الله أمرني بحبهما وحب من يحبهما. هذا التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحسنين لم يكن إلا لمقومات شخصية موجودة في كل منهما. بالنسبة لحديث عن الإمام الحسن سلام الله عليه، المقصود بالمقومات الشخصية العلم والعمل. شو يعني العلم؟ وشو العمل. المقصود بالعلم معرفة الله تعالى، وحدانية الله سبحانه وتعالى، أخلاق الله، مش تخلقوا بأخلاق الله، أنه الله عز وجل حليم، الإنسان بده يكون عنده حلم بما يتناسب معه. الله عز وجل عفو غفور، بده يكون الإنسان بيتميز بالشيء من الصفح والعفو. فإذا المقصود بالعلم معرفة الله، توحيد الله، معرفة وحدانيته، أخلاق الله، وقدرة الله عز وجل، وأن إليه الرجعة، وكل آت الرحمن فردا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نوع التوحيد الموجود عند المعصوم غير كل أنواع التوحيد الموجودة بالبشر. الله عز وجل يحدثنا أن عموم الناس هم على صنفين، بشري من أول إلى آخر، طبعا الذين يتظاهرون بالإيمان على صنفين، أقلهم الصنف الأقل مؤمنون، والصنف الأكثر مشركون. من الذين يتظاهرون بالإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قليل من عبادي الشكور. فإذا التوحيد عند الموحدين أو الذين نقول بالتوحيد، توحيد غالبا بيكون شرك. فإذا وصلنا إلى المتدينين الموحدين من البشر غير المعصومين، الكلام طبعا عن غير المعصومين، فهم قلة. بالنسبة للمعصومين توحيدهم أرقى، وتوحيد المعصومين على مراتب أعلى هذه المراتب توحيد المعصومين الأربعة عشر، وأعلى مراتب توحيد المعصومين الأربعة عشر توحيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتكلم عن أهل البيت يتكلم على أساس أنهم منه وهو منهم، وثبت عند علمائنا أنه قد ثبت لأهل البيت عليهم السلام كل ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله ما عدا النبوة، هو سيد الأولين والآخرين. إذن هم يشتركون معه في التوحيد، في القرب من الله عز وجل، في العبادة. الآن يأتي الحديث عن العبادة. عندما أقول هناك مقومات شخصية في الإمام الحسن عليه السلام لأجلها أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله بالتركيز على الإمام الحسن، أقصد أولا العلم، ثانيا أقصد العمل. طبعا العلم يشمل معرفة الله ومعرفة النفس ومعرفة الوجود كله. العلم يشمل معرفة الله عز وجل ومعرفة النفس، من عرف نفسه فقد عرف ربه. ممكن واحدنا يعيش، أكثرنا بعيش مع حاله 100 سنة وبروحه مش عارف حاله أصلا، لولا التوسل وأنه نحن نوكل بما أمرنا، نوكل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت أن يديروا بال علينا، اللي بيأملوا النجاة قليلين جدا. فإذا العلم هو عبارة عن معرفة الله عز وجل ومعرفة النفس ومعرفة الوجود كله، هذا بالنسبة للعلم. مقصود بالعمل، العمل مقصود معنى العبادة، أولا عبادة الله عز وجل، لكن حق عبادته، عبادة الله حق عبادته، التخلق بأخلاق الله عز وجل حق التخلق. وهو الاثنين بيجمعهم قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيضا يجمع العلم والعمل، صار واضح العلم مقصود فيه البنود، والعمل مقصود فيه العبادة والتخلق بأخلاق الله، لكن حق التخلق وحق العباد. العلم والعمل يجمعهما مصطلح التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس نحن لأنه مفرغين التقوى من مضمونها، أول شيء بنفصل بين التدين والأخلاق، نفصل بين التدين ودوام الذكر، نفصل بين التدين وكثرة العبادة. أنه واحد بس أنه بصير دهان تدين وكذا، لذلك ما بنعرف شو قيمة التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أنه ليست المظاهر مقياس. واحد بيألف كتب مش مقياس هذا، أنه له مقام عند الله عز وجل، عنده أموال الدنيا مش مقياس، حاكم العالم كله مش مقياس، ما له علاقة. كون فلاح لا بيعرف يحكي كلمتين مع بعض وراء بعض، كما في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: ترى الرجل لا يكاد يبين حديثا وإن قلبه ليزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض. فلاح بيقولوا عنه الناس أمي ونجبر لي، وسين بتاكل عشاء، البزون بيأكل عشاء ومدري شو، بس هذا متقي. متقي هذا يوم القيامة بيجي أحسن من مرجع، أعلى من مرجع. سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه كان يصيف عنا بياطر بجنوب، في يوم الأيام بيقول لهم: عندكم حرمة اسمها خاتون الورد، خذوني لعندها. بياخذوا لعندها، حكي لي واحد هو من أقاربها قال لي بعثوني أنا ولد صغير، قال لها سيد عبد الحسين جاي لعندك. قالت: أنا عزة جاي لعندي أنا؟ حسرت سيد عبد الحسين. هلا اجي لعندك. فات سيد عبد الحسين الله يرحمه، حط العبية على ايده، قال له: انا حطيت العبية على ايدي، بتسلم علي؟ خلت ايدها، رد العبية على ايدها وباس ايدها. بعدين بيقول شو السبب؟ السبب انه شايف منام مرحوم سيد عبد الحسين انه عم يتفرج على قصره بالجنة، فبالاثناء شاف قصر اعلى منه، سأل: لمين هذا؟ قالوا له: لخاتون الورد من ياطر الفلاحة. فإذا التقوى ما إلى علاقة بأنه واحد لابس عمامة وعمامته كبيرة أو صغيرة، هذا عم ضبط لحيته، هذا المرح جابها كذا، الظاهر، الجاه، السمعة، الموقع بين الناس. الملائكة كلهم ما بدخلوهم بالحساب لما بدن يجمعوا السعي اليومي أبدا، هؤلاء ما لهم علاقة. العلامة المجلسي صاحب البحار 110 مجلدات وكتبه إلى آخره ومشاريع، عالم جليل، هو يقول لتلميذه المحدث الجزائري: ما نفعني يوم القيامة، ما نفعني في قبري سؤال ماذا فعلت يا عبدي يا محمد باقر في دار الدنيا. لما حطوه بقبره يسمع هالسؤال. فإلى أن ذكر أنه كان شايف شخص ظالمين وناس بيعرفوا انه عقيدته سليمة بس الناس بيعتبروه فاسد العقيدة، وقلهم عليه دين ومكسور وما قادر يسكرهم وقاعدين عم يضربوا فيه، واحد بيضربه تكرمه بحذائه بيقول له: انا عارف ما معك مصاري بس بدي اشفي غليلي منك. فالعلامة المجلسي قال لهم حيدوا عنه، اخذهم كلهم لعنده، اكرموا للشخص، غير له تيابه وقدم لهم اموالهم، سد الدين عنه، هذا الأمر خلصه في الآخرة. فالمهم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس إذا بدنا نجي نقول الإمام الحسن عليه السلام أو المعصوم، أي معصوم، ميزته بالتقوى، ما بتنفهم الصلاة، ونحن بعاد عنها كتير. هذا الحكي بالنسبة إلنا صار تركي من نمط أردوغان، مش من نمط الشعب المسلم بتركيا. صار انه التقوى من اول بسيطة، عارفين التقوى لانه نحن مربيين بطريقة انه العلم بالشيء هو عبارة عن العمل به. واحد بيعرف الغيبة حرام خلص بده يدور على غيرها وبيظل يغتاب، بس عارف الغيبة حرام. فاذا حدا حكى عن الغيبة طيب شو سيري، مظلنا نحكي عن الغيبة، عارفين صلاة اول الوقت طيب عارفين، بس نحن مش عم نصلي اول الوقت. صلاة الليل ولو قضاء بنهار 11 ركعة بخمس دقايق انتو ماشي، كل صلاة مستحبة فيك تصليها انتو ماشي، انتو عم تشتغل. الاستقبال مش مشترط، وحمد بلا سورة وبمنتهى التخفيف. طبعا عارفين صارت ليلة عظيمة جدا جدا، بس خلص نحن ماشيين بسكة تاني ما لنا علاقة بهالأمور. الإمام الحسن عليه السلام يتميز بالعلم والعمل، يتميز بالعبادة، يتميز بالأخلاق، كل معصوم، لكن ما في معصوم من المعصومين غير 14 يصل إلى مرتبة من مراتب المعصومين 14، يعني لا النبي إبراهيم ولا النبي نوح ولا كل أنبياء أولي العزم ما عدا الرسول بيوصلوا لهي المرتبة المحمدية. أهل البيت عليهم السلام، الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين والأئمة 11، هم أعظم من كل الأنبياء لأنهم من قلب رسول الله، لأن عظمة رسول الله فوق الأنبياء بكثير 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 بما لا ندركه نحن. الإمام الحسن عليه السلام هو هذا القائد الإلهي الذي تسمو مقاماته الإلهية على مقامات النبي إبراهيم وأنبياء أولي العزم وكل الأنبياء جميعا باستثناء رسول الله، لأنه عظمة الإمام الحسن مستمدة ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قلت هذا المقياس ما له علاقة بالعمر، مقياس الخصائص النفسية اللي تمكن من تقوى مميزة ونوعية هذا لا علاقة له بالعمر. الله عز وجل عارف أنه الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين سلام الله عليه وكل أهل البيت اللي أكد عليهم الرسول، هؤلاء مقوماتهم الشخصية هم أقرب الخلق إليه، هم من الحقيقة المحمدية. لذلك كما أمر عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحدث عن حب الحسنين، أمره أن يتحدث عن عظمة ومقامات الأئمة الآخرين كلهم. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أذهلني حب هذين الغلامين أن أحب أحدا بعدهما، إن الله أمرني بحبهما وحب من يحبهما. ولذلك رأى المسلمون جميعا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى عمره منذ ولادة الحسنين، وخط عريض أساسي مركزي باهتمام الرسول هو إبلاغ الأمة عن عظمة الحسنين، بحيث أنه كنا سامعين أنه مثلا على المنبر والحسنان معه، هو يسير وهو يحمل الحسنين في صغرهما، ودائما أثناء الصلاة يصعدان على ظهر الأمور مقصودة. هذا التثبيت بأمر الله عز وجل هو عبارة عن الإعجاز الإلهي النبوي الذي نجد ثماره واضحة الآن من خلال إجماع الشيعة والسنة على إمامة الإمام الحسن خلافته، معنى أنه هو الخليفة، لا يجمعون على إمامته بالمعنى الذي نعتقد به نحن، لكن أنه هو الخليفة الشرعي لرسول الله ومعاوية ليس خليفة. يعني الأمة الآن هي مع الإمام الحسن وليست مع معاوية، هذه قليل القصة، رغم الإمبراطورية الأموية ورغم الافتراءات كما تقدمت الإشارة. سأقف هنا عند نص يجمع بين الإعجاز النبوي بالتعريف بالإمام الحسن عليه السلام وبين إظهار مقومات شخصية في الإمام الحسن سلام الله عليه. هذا النص خلاصته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان معه عدد من الصحابة، الأمير موجود أبو بكر عمر عثمان، وموجود أيضا حذيفة ابن اليمان. حذيفة ابن اليمان هو صحابي ظاهرة، يعني مميز جدا بين الصحابي، هو من حملة أسرار خاصة، من جملة الأسرار اللي كان بيعرفها منهن الـ14 اللي تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مؤامرة العقبة، ووجهوا حجارة كبيرة جدا لتنفر ناقة الرسول به. كان حذيفة يعرفهم. حذيفة هو يحدث هذا الحديث، يقول: بينما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان خارج البلد في مغارة في غار، وموجود جماعة من المهاجرين والأنصار، إذ أقبل الحسن بن علي عليهما السلام يمشي على هدوء ووقار، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن جبرائيل يهديه وميكائيل يسدده، وهو ولدي من نفسي وضلع من أضلاعي، هذا صبطي وقرة عيني بأبي هو. المسلمون مجمعون على مضمون الآية القرآنية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله عن أهل البيت عليهم السلام ليس بدافع الحنان والعاطفة. لما قال فاطمة أم أبيها، مش لأنه بحب بنته عم بيقول هيك، أو لأنه توفت السيدة خديجة والسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام خدمت أباها، هذه مسألة عاطفية. لا، هو يتكلم عن الوحي. لما عم بيقول بأبي هو أفديه بنفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والإمام الحسن دون السابعة من العمر، لأن المقومات الشخصية الموجودة فيه يعلمها الله عز وجل، وهو أظهر رسوله على الغيب. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقمنا معه وهو يقول له: أنت تفاحتي وأنت حبيبي ومهجة قلبي، وأخذ بيده فمشى معه ونحن نمشي. يعني الكل قام واستقبلوا الإمام الحسن. هذه من الموارد، مورد من الموارد الكثير اللي أكد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله للأجيال على موقع الإمام الحسن عليه السلام. ونحن نمشي حتى جلس وجلسنا حوله ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لا يرفع بصره عنه. شو هالحب؟ أذهلني حب هذين الغلامين عن أن أحب أحدا بعدهما، إن الله أمرني بحبهم. ثم قال: أما إنه سيكون بعدي هاديا مهديا، هذا هدية من رب العالمين لي، ينبئ عني ويعرف الناس آثاري ويحيي سنتي ويتولى أموري في فعله، يعني يعمل كما أعمل، أي تصرف منه هذا مني أنا، هو لا يحيد عن فعلي، وينظر الله إليه فيرحمه. رحم الله من عرف له ذلك وبرني فيه وأكرمني فيه. هلأ هون تبدأ القصة، هون بيبدأ الحديث، مش يعني الشيء اللي تقدم هو مدخل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قطع كلامه لما قال هذا الكلام، وإذا بهم يرون أعرابيا يقبل، إجا أعراب بعده مش واصل لحدهم، بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيتكلم بكلام شديد قاسي وتتألمون كلكم منه، بده يكون قايلهم أنه ما تتدخلوا، لأنه القراءة هلأ بتبين. هذا الشخص من هو؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمعه شاف كلامه قاسي جدا ووسعه بخلقه النبوي، فقال: أنا عندي أسئلة. قال له: طيب بجاوبك ابني. قال له: هذا بده يجاوبني؟ إذا أخرتها أنه أنا صار فيه هيك، أنه بده أنت ما تجاوبني وجاوبني ولد صغير. بادر الإمام الحسن سلام الله عليه وحدثه بتفصيل ما حصل معه. وهذا الشخص مجتمع بنادي عشيرته ناس، هو كافر، حاكين جايبين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيقولوا أنه محمد صنبور، صنبور يعني مثل مقطوع من شجرة، أنه إذا قتلناه ما عشيرته كلها ضده، ما حدا راح يطالب فيه. فهو بيتبرع انه جاي بده يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالامام الحسن عليه السلام بحدثه بتفاصيل ما حصل معه بالطريق، هبت ريح عاصفة وضاعوا الى اخره، بيحكي له يوم كلهم الامام الحسن. ولما بيبدي الامام الحسن بالحكي بيقول له انت رح تسلم، رح تدخل بالاسلام، وبيحكي له هول بالتفصيل. فهذاك ذهل، المهم اسلم، اسلم ورجع لقومه، جاب جماعة منهم وحسن اسلامه واسلامهم. بس هي التفاصيل جاوبوا فيها، حدثوا عنها الامام الحسن عليه السلام وهو صغير. والكلام انه طبعا يعني الاسلوب البديع، الشعر اللي بيقوله الامام الحسن سلام الله عليه، الحيثيات، والصحابة عم بيشوفوا. انا بديت الحديث اليوم اي سر في الامام الحسن سلام الله عليه. هالامور اذا ما عرفناها ما بتظل معرفتنا، ما بتوصل معرفتنا بالامام الحسن عليه السلام لحق المعرفة ولا لسفح حق المعرفة وحواليه. فما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله كلامه حتى أقبل إلينا أعرابي يجر هراوة له عصاي. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قد جاءكم رجل يكلمكم بكلام غليظ تقشعر منه جلودكم، وأنه يسألكم من أمور. طبعا هالنقطة حساسة، أنه واحدنا إذا بيتصور حاله بيعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وما بيعتقد انه الرسول اظهره الله على الغيب، هو بكل شيء يمكن ان يعلمه البشر عليم، الله عز وجل بكل شيء عليم على الاطلاق، لكن هناك امور يستأثر بها لا يعطيها لغيره. بس ما يمكن ان يعطى للبشر كل هذا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة العملية انه الرسول صلى الله عليه وآله كان في الدنيا يحدث عما يجري الى يوم القيامة، والان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في العالم الاخر هو يرانا ويعرف خصوصياتنا. نحن ما بنعرف حالنا حتى نقول بيعرفنا احسن ما بنعرف حالنا، لا، نحن ما بنعرف حالنا، هو بيعرفنا. والعجيب انه هذا المعنى، معرفة الرسول، علمه بالامور وعلم اهل البيت، هذا المعنى موجود في اية قرآنية بنقراها نحن ونمر عليها مرور عابر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله عز وجل وين بيشوف عملنا؟ بالدنيا بس والله بالدنيا وبالاخر. طيب الرسول ايضا بيشوف عملنا بالدنيا وبالاخر، مش انه بس بالاخر مش راح يعرض عليه العمل. والمؤمنون المصداق الأتم أهل البيت عليهم السلام، مصداق الأتم للمؤمنين بإجماع الأمة، ما في شك بهذا. فهذا المصداق الأتم والقدر المتيقن. إذن يكلمكم بكلام غليظ تقشعر منه جلودكم، وأنه يسألكم عن أمور إن لكلامه جفوة. فجاء الأعرابي فلم يسلم وقال: أيكم محمد؟ قلنا: وما تريد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مهلا. عرف سعة الأعرابي أنه هو الرسول. فقال الأعرابي: يا محمد، لقد كنت أبغضك ولم أرك، والآن فقد ازددت لك بغضا. صلى الله عليه وآله الرؤوف الرحيم بما أتاه الله بالمؤمنين، رؤوف رحيم، وهذا رح يصير مؤمن. قال: فتبسم رسول الله، تبسم بس بين قوسين صغار، انه وحدنا لما ولا مرة بحياته بحاول يصبر، ودائما بأوس ورش كمان، ما له علاقة بالاقتداء برسول، مقرر انه يكمل حياته شيخ او غير شيخ، وما بده يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بنعتبر الصبر انه واحد بيكون حيوان، اذا اغضبت فلازم تغضب، أما قصة واصبر وما صبرك إلا بالله والحلم وكذا، هذا حكي نسمعه، بس نحن بنين على سكة عدم الصبر. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضبنا لذلك، وأردنا بالأعرابي إرادة، فأومأ إلينا رسول الله أن اسكته. فقال الأعرابي: يا محمد، إنك تزعم أنك نبي، وإنك قد كذبت على الأنبياء وما معك من برهانك شيء. قال له: يا أعرابي، وما يدريك؟ شو دليلك؟ قال: فخبرني ببرهانك. أعرابي قال له: بدي منك دليل. قال: إن أحببت أخبرك عضو من أعضائي فيكون ذلك أوكد لبرهاني. قال: أو يتكلم العضو؟ هو قصده الإمام الحسن. الأعرابي تصور أنه مثلا إيده. قال: نعم، العضو بيتكلم. يا حسن قم. الإمام الحسن عليه السلام نص ما بيقول بأي سنة، بس قبل وفاة الرسول، يعني قبل 7 سنين. فازدرى الأعرابي نفسه أنه آخرتها أنا، بده يحكي معي ولد وهو ما كان يحكي. قال الأعرابي: هو ما يأتي ويقيم صبيا ليكلمني. قال صلى الله عليه وآله: إنك ستجده عالما بما تريد. فابتدره الحسن عليه السلام وقال: مهلا يا أعرابي، ما غبيا سألت وابن غبي، بل فقيها إذا وأنت الجهول. فإن تك قد جهلت فإن عندي شفاء الجهل، ما سأل السؤول، وبحرا لا تقسمه الدوالي. الدوالي يعني السطل، دالية. تراثا كان أورثه الرسول. لقد بسطت لسانك وعدوت طورك وخادعت نفسك، غير أنك لا تبرح حتى تؤمن إن شاء الله. أنت راح تصير مؤمن. فتبسم الأعرابي لما شاف أنه هالولد عم يحكي حكي، تبسم وقال: هيه، يعني كمل، فرجينا تنشوف. فقال له الحسن عليه السلام: نعم، اجتمعتم في نادي قومك. إذا بتلاحظوا أول الرواية، الصحابة قاعدين، الإمام الحسن إجا، آمن النبي صلى الله عليه وسلم والكل راحوا استقبلوا. يعني مش إنه لما شاف الزلمة حكى معه الرسول شيء، أبدا. وتذاكرتم، اجتمعتم في نادي قومك وتذاكرتم ما جرى بينكم على جهل وخرق منكم، فزعمتم أن محمدا صنبور، يعني لا عقب له، ما في حدا من عشيرته بطالب فيه، إذا قتلناه لا حدا بده يثأر له ولا حدا بفكر أصلا أنه بعدان مثلا بيكبروا وبيثأر له، ما عنده أولاد. بتعبيرنا اللبناني مقطوع من شجرة. والعرب قاطبة تبغضه. هذا انتبهولها، لأنه الفهم الجاهلي والعشائري كانوا كلهم عم يتوعدوا أنه إذا توفى الرسول شو بدني، كيف بدني يجمع على أهل البيت عليهم السلام. هذا الحقد على أهل البيت كان موجود. الإمام الباقر عليه السلام بيقول: بات أهل البيت بأطول ليلة، ليلة وفاة الرسول، خوفا من الغارات القبلية، الثأر وما شابه. الأمير عليه السلام كل الدنيا بتعرف أنه، حتى عمرو بن العاص بيقول له لمعاوية، لو وقفت الدنيا كلها ضده ما بيتراجع، لكن كان يريد محافظة على الإسلام. بقاء الإسلام كان رهن عدم التصدي، لأنه رح ينشغلوا بعضهم، القبائل التانية بصير تقول أنه جماعة الرسول مشغولين ببعضهم، بصيروا بدهم يوجهوا الأمور باتجاه كذا، تقع الفتنة، تقع الردة، ولا يبقى إسلام. والعرب قاطبة تبغضه، ولا طالب له بثأره، وزعمت أنك قاتله، وكان في قومك مؤونته، فحملت نفسك على ذلك. إنه إذا دفع، إذا طلب دية أو شيء، مثلا قوم بيدفعوا دية. وقد أخذت قناتك بيدك تأمه تريد قتله، فعسر عليك مسلكك. حمل الرمح وإجا بالطريق، صارت الرياح العاصفة تأخذ مطرح على مطرح. عسر عليك مسلكك وعمي عليك بصرك وأبيت إلا ذلك، ظل مصر. فأتيتنا خوفا من أن يشتهر، يعني أحسن ما ترجع وأنت مش واصل، كنت كأنه كان عم بفكر يرجع، لكن قرر أنه بده يجي على الأقل حتى يقدر يقول أنه أنا أجيت. وأنك إنما جئت بخير يراد بك. الله عز وجل خلاك تجي لأنه في عنده شغلات بيستاهل لأجلها الهدية، وإلا كان رجع. أنبئك عن سفرك، بدك إلك، أنا هلأ رح إلك شو صار معك بالطريق. خرجت في ليلة ضحية، منيرة وهادئة. إذ عصفت ريح شديدة اشتد منها ظلماؤها وأطلت سماؤها، بدي أول شيء كأنه الندى، وأعصر سحابها، بعدين صارت تمطر، فبقيت محرنجما متردد كالأشقر الجمل، إن تقدم نحر وإن تأخر عقر، لا تسمع لواطئ حسا، بقلب الصحراء لحالك، ولا لنافخ نار جرسا، تراكمت عليك غيومها وتوارت عنك نجومها، فلا تهتدي بنجم طالع ولا بعلم لامع. تصور هالأعرابي اللي بيعرف الفصاحة العربية وكذا بشوف هالولد الصغير عم يحكي بهالأسلوب كأنه عبارات نهج البلاغة، ولا بعلم لامع، تقطع محجة وتهبط لجة في ديمومة قفر بعيدة القعر مجحفة بالسفر سفر، إذا علوت مصعدا يعني مرتفع ازددت بعدا، الريح تخطفك والشوك تخبطك في ريح عاصف وبرق خاطف، قد أوحشتك آكامها الأكمات وقطعتك سلامها نوع الشوك، فأبصرت فإذا أنت عندنا فقرت عينك، أنتوا عم تخبطوا وتروحوا وتجي شوي لقيتنا نحن، فقرت عينك وظهر رينك وذهب أنينك. هذا تفاجأ قال من أين قلت يا غلام هذا، كأنك كشفت عن سويدا قلبي، ولقد كنت كأنك شاهدتني وما خفي عليك شيء من أمري، وكأنه علم الغيب. ثم قال ما الإسلام، فجأة هو عم يحكي الإمام سلام الله عليه، طول هذاك عم بيعد عيد حساباته إلى أن قرر، مجرد أن أكمل عليه السلام قال له هذا. أول شيء من أين قلت يا غلام هذا، كأنك كشفت عن سويدا قلبي، ولقد كنت كأنك شاهدتني وما خفي عليك شيء من أمري، وكأنه علم الغيب. ثم قال له ما الإسلام، فقال الحسن عليه السلام الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فأسلم وحسن إسلامه، وعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من القرآن، فقال يا رسول الله أرجع إلى قومي فأعرفهم ذلك. صور هو جاي بده يقتل الرسول يرجع يدعو قومه إلى الإسلام، فأذن له فانصرف ورجع ومعه جماعة من قومه فدخلوا في الإسلام. آخر النص سطرين بس خلينا نفكر فيهم، فكان الناس إذا نظروا إلى الحسن عليه السلام قالوا لقد أعطي ما لم يعط أحد من الناس، صلوا على محمد وآل محمد. هكذا يتضح أن هذه الحلقة المفقودة التي ينبغي أن نفكر بها عندما نجد أن المسلمين شيعة وسنة مجمعون على حب الإمام الحسن سلام الله عليه، والإمام الحسن سلام الله عليه اضطر للصلح مع معاوية والافتراءات والتهم وغيرها، طيب شو السبب شو السر؟ هلأ ممكن واحد يقول الشيعة يعني لأنه شيعة، لا مش هيك، السني كما بحب الإمام الحسن لأنه في مقومات شخصية، هذه مفترض نتعرف على الإمام الحسن حتى نقدر نعرف، وإلا يظل اعتقادنا هيك نوع من المعرفة من بعيد لبعيد، هذه مش العقيدة الصافي، مش حق المعرفة اللي لازم نعقد القلب عليه. أنا قلت إنه المقومات الشخصية يعني كثرة العبادة، عبادة الله حق العبادة، والتخلق بأخلاق الله حق التخلق، يعني أي معصوم من المعصومين، مثلا الزهراء عليه السلام، زهراء عظيمة ومن المعصومين 14، ومناقبها فوق مناقب جميع النبيين باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل نسأل أنفسنا شو السبب؟ ننتبه لكثرة عبادة الزهراء؟ لو كنا بننتبه ما كنا على طريقتنا السائدة بيننا، أن العبادة درجة تانية، وانه بس واحد بيصلي واي وقت كمان مش مشكله. هذه مش عباده المؤمنين، لا عباده اصحاب اهل البيت ولا اصحاب الرسول الابرار، ولا عباده فضه خادمه الزهراء. العبادة مفترض تكون هي الأصل، الهدف من الخلق، جئنا إلى الدنيا لنعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني شو؟ يعني الصلاة أول الوقت، صلاة الصبح، في واحد على الفجر بيتوضأ لا أذان ولا إقامة، يصلي هالركعتين بدون تسبيح الزهراء ولا شيء، يرجع ينام، بيكون صلى الصلاة أول وقت، وأفضل بكثير من أنه يظل قبل الشمس بربع ساعة ويظل ساعة يعمل تعقيبات. لا لا، يصلي الواجب. النوافل إذا أضرت في الفرائض لا خير فيها. الإمام الصادق عليه السلام بيقول إني لأمقت الرجل يظل نائما إلى قريب الشروق الطلوع ثم يبادر إلى الصلاة. هالحالة بيكره اللي نحن مقيمين عليها، المتدين منا اللي بيحرص على صلوات الخمس بيعمل هيك، هالحالة بيكرهها الإمام الصادق عليه السلام. أنا عم أقول المتدين لأنه للأسف في متدينين صايرين نحن من صايرين من أهل الصلوات الأربعة، انه على كل حال كانه صاير السهر عنا بلبنان خصوصا وبالمناطق المتاثره بالغرب والثقافه الماديه مثل لبنان، صاير السهر من اصول الدين، انه ايمتى بينام ما بيدخل بحسابه انه في صلاه، ما بيدخل بحسابه انه في صلاه، اذا فا بيصلي. هذا مش موقع الصلاه عند الله عز وجل، مخلي أمر واحد محدد وقته والباقي بيقول اصطفل، بس الأساس صلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصلاة عمود الدين، ولا يمكن أن يسلم تدين الشخص إلا إذا حرص على الصلاة بامتياز. الصلاة أول وقتها، الإمام الصادق عليه السلام بيقول الفرق بين الصلاة أول وقتها وآخر الوقت أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة، أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة. والدنيا شو هي قدام الآخرة؟ ولا شيء، ولا شيء، كحلقة في فلات، حلقة حديد، حلقة حديد ده شيء صغير بالنسبة لصحراء، وأكبر بكثير الآخرة، والدنيا أصغر من هيك بكثير. من عبادة الإمام الحسن عليه السلام، قال الصادق عليه السلام حدثني أبي عن أبيه أن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج حج ماشيا 25 حج ماشي سلام الله عليه، وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر البعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها، وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم يعني الملدوغ، وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله عز وجل آية يا أيها الذين آمنوا أو عبارة يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم يرى في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه، لم يرى في شيء من أحواله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. خلينا نشيل من ذهننا الغزو الثقافي الفرنجي، التأثر بالغرب، التأثر بالكفر، صاير انه اذا واحد يعني مؤمن وهيك حضاري وبدي يكون مش مرتب وشو مش ضل يذكر شو بس هذا التسبيح وكذا، هذا للدرويش الختياري. هذا الفهم عم ينتشر حتى عند مشايخ. خلينا ننتبه، المسألة مش عادية. الحرب اللي بتشوفوها هلا على مفاتيح الجنان والشيخ عباس القمي كان مثلها قبل شيء 100 سنة، لما الإمام الخميني حارب كسروي اللي كان محدد يوم بإيران لحرق كتب الأدعية ومنها مفاتيح الجنان. هي الحرب اللي بتشوفوها هلا هولي أصدم حرب الذكر، ما أصدم إنه هذه الروايات ضعيفة، كل هذا كذب عذر. لأنه الشيخ عباس القمي ماخذ من الشيخ الطوسي، من سيد ابن طاووس، ومن الشيخ الكفعمي، هن هول العلماء اللي وصلتنا أدعية الرسول وأهل البيت والأعمال العبادية عن طريقهم بعد ما أحرقت مكتبة بغداد، بالإضافة للعالم الرابع أبو الفتح الكراجكي، المحدث الكراجكي من مدينة طرابلس، اللي عنده كتاب روضة العابدين في عمل اليوم والليلة، بس ما وصلنا. الكتاب موجود حسب ما بيقول الشيخ أغا بزرق بالذريعة، موجود بمنطقة الخراب بالشام عن شخص اسمه حسن اللحام. حاولت سألت انه نقدر نوصل له، ما وصلنا. هؤلاء أربع علماء وصلتنا الأدعية عن طريقهم. كتاب الشيخ الكراجكي ما وصل، الشيخ القمي ماخذ عن العلماء اللي وصلتنا الأعمال عن طريقهم والأذكار والعبادات، ويؤكد على خصوصية السند ويدقق في السند. الشيخ عباس القمي من شيوخ الإمام الخميني بالرواية. الشيخ عباس القمي عنده عدة كتب بعلم الرجال، فمع ذلك بيقولك مفاتيح الجنان صار انه يزدرى مفاتيح الجنان. الحقيقة مشكلة، مش مشكلة مفاتيح الجنان، مشكلة انهم لا يريدون ان يتأسوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بتصوروا حالهم أني أحدث من رسول الله، أفهم من رسول الله. المسألة دائوا فيها، صلوا عليه وآله. أختم بدرسين من هذا النص. الدرس الأول حرص على الذكر، طبعا بعد درس الصلاة أول الوقت. درسين، درس الأول الحرص على الذكر، دوام الذكر، أنه إنسان يكثر من الذكر. ذكر اليونس يا علماءنا بيأكدوا عليه أكثر شيء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وذكر الصلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. أنا قلت مرارا، ذكر لأنه بعض الأعزاء ما كانوا موجودين، الشيخ الأمين صاحب كتاب الغدير بناء للروايات الكثير اللي إنه واحد بس يقول اللهم صل على محمد وآل محمد يقول معها بعدها وعجل فرجهم. الشيخ الأميني مؤلف كتاب الغدير، كتاب ضخم عظيم بالولاية، بيقول كل من قال وعجل فرجهم عند الصلاة على محمد وآل محمد فقد جعلته شريكا لي في ثواب كتاب الغدير. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. أيضا أشير هنا إلى أنه لا توجد روايات بحجم الروايات حول ثواب الصلاة، روايات عجيبة. والمواظبة على الصلاة على رسول الله وآله الأطهار هي تحل مشكلة الشخص. واحد بشوف الإمام السجاد عليه السلام أحد الصلحاء بيقول له سيدي ما العمل، كيف الوصول؟ بيقول له أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد والباقي علينا. إشارة هنا إلى مشروع بنك الصلوات. نحن هون بالمركز عاملين مشروع بنك الصلوات، الشخص بيلتزم يوميا 140 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد. ليش 140؟ أنه 14 معصوم، عن كل معصوم 10 مرات، لأنه عندنا روايات أنه الصلوات عشر، أو مثلا من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، فإذا العشرة بيجيبوا 100. مهم بيلتزم يوميا 140 مرة. احنا عاملين برنامج كمبيوتري نسجل الاسم مجموع، هذا طبعا بيوكلنا أن نهدي ثواب الصلوات اللي بيقولها لقضاء حوائج المؤمنين العام والخاص. هلا مثلا كل حالة كومة بيجينا خبرها، نحن منخصص 1,000,000 صلوات لشفاء هذا المريض، أو مثلا لحالات عامة مثلا القلمون وقتها كان موجود عدد كبير، فخصصنا 500,000,000 صلوات لنصرة المجاهدين بالقلمون، كذلك بالقصير، أو مثلا لشفاء مرضى وغيره حوائج المؤمنين العامة والخاصة. واحد بيقول 140 مرة صلوات وبيوكلنا أن نهدي الثواب لأحد من أهل البيت بحسب الخير، عن روح الحمزي، عن روح أبو الفضل العباس، عن روح أم البنين، حسب الاستخارة، لقضاء الحوائج العامة والخاصة. نشر ثقافة الصلاة على محمد وآل محمد هي الثقافة تؤمن المجتمع، تحصن الأسرة، الشخص والأسرة والحي والمجتمع كله، لأنه هذه قلب التوحيد. اللهم صل، يعني في ذكر الله عز وجل والرسول وأهل البيت عليهم السلام. درس الثالث، إذا لاحظنا الصلاة أول شيء بعدين الذكر، ثانيا فلف عبارة وكان أصدق الناس لهجة. خلينا نقرر أن نكون صادقين، وإيانا أن نستسهل مسألة أنه كذب بيضة وأنه واحد. هلا الثقافة المادية مبنية على التشبيح، انه واحد يعني بيكذب بشكل عادي، او انه انحشر بشغله، او الكذب خطير. الكذب يتناقض مع الصدق في الصدقة، الصدق في الصلاة، الصدق في الشهادة، الصدق ما بيعود من الصديقين، مش ماشي بخط الصديقين. هالالتواءات تتراكم، بعدان اللي بيتجرأ انه يكذب والله يراه، ناسي انه الله بيشوفه ابدا، بيعتبر حاله انه هو عم مرقها شاطر. هذا يعبد الانا، الكذب بتدل انه يعبد انا. قطره من هالكذب، ذره من هالكذب اخطر من اي مرض خبيث كرمكم الله. فمره على مره بصير واحد يستسهل انه يكذب، انه خلاص شو الفرق بين التدين وعدم التدين، الصدق والاستقامة أو عدم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. استقاموا، استقامة أساسها الصدق وعدم الكذب. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة، وشهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز، خصوصا شهداء ليلة العاشر والحادث الأخير، وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى أرواح المرحومين الحاج أحمد عباس صقر والشهيد الشيخ حسن صقر والدته الحجة تحفة عباس صقر والمرحوم خليل أحمد صقر والحج سعد إسماعيل صقر والمرحوم الحاج محمد خليل قطايا. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.